أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله. خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا العاشر إن شاء الله جل وعلا من دروس المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحح في حياة المسلمين. نحن مع عنصرها الأول، الآيات المظلومة. وقفنا في اللقاء السابق عند آية مفهومة خطأ في سورة يوسف، ونتابع الحديث حول سورة الرعد. في سورة الرعد آية كريمة خفيت على كثير من الناس أو خفي معناها، وتساءل كثيرا عن المراد منها، وهما آيتان: الآية 38 39 يقول ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. الشاهد في الآيتين هو قول ربنا جل وعلا: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أعني خاتمة الآية 38 والآية 39 بتمامها. الفهم الخاطئ للآية، الناس يتساءلون كيف يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهل ما سطر يمحى، وهل القدر يتغير، وهل القضاء يتخلف، وكيف ذلك وقد طويت الصحف وجفت الأقلام، أو جفت الأقلام وطويت الصحف، مع أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيظن بعض الناس أن الآية مرتبطة بالقضاء والقدر، ومع أن الآيات تبين أن القضاء والقدر أمر حاتم ولازم أو أمر حتمي ولازم، يقول لكن هنا الآية تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والذي أثار انتباهي من فهم الخاص الآية أنني وجدت كثيرا ما أسأل عنها، ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذلك بعض الشباب لما سألني عنها قلت أجعلها ضمن الآيات المفهومة خطأ، وأحاول أن أوضح معناها بفضل الله عز وجل. الآية لكل أجل كتاب، تزيين الآية التي سبقت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بينهما صلة. بينت الآية الكريمة أن الله عز وجل أرسل رسلا، وأنه جعل من سنته في الرسل لأنهم بشر أن يتزوجوا وأن يتوالدوا، فجعل لهم أزواجا وذرية، فتلك سنة الله في أنبيائه ورسله، والتي جعلها سنة في كافة خلقه هي سنة التزاوج والإنجاب. ثم تعقب الآية وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. زعم بعض المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأنه انتهى ما عنده، وأنه لن يأتينا بشيء جديد. فبين ربنا عز وجل أن الأمر لله وحده، وأن الرسل لا تأتي بشيء إلا بإذن الله، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكن الله عز وجل قادر على أن يأتي بآيات وأن ينزل المعجزات وأن يحيط بهم العذاب. وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، جاء في تفسيرها معنيان، إما أنه لكل أجل بمعنى لكل أمة ولكل مدة مضروبة ومحددة ومعينة كتاب سطر فيه أحوال تلك المدة المحددة والفترة المعينة. لكل أمة، لكل أجل كتاب، بمعنى لكل أمة كتاب، أو لكل فترة كتاب سطر فيه أحداثها. لكل فترة مضروبة كتاب كتب فيه أحداثها وما يدور فيه. هذا تفسير. التفسير الثاني، لكل أجل كتاب، قالوا معناه لكل كتاب أجل، لكل كتاب أجل محدد في فترة معينة لأمة مخصوصة إلى أن يمحو الله هذا الكتاب بانتهاء مهمته والقيام بدوره، ويأتي الكتاب الذي بعده وتظل تنسخ الكتب إلى أن يثبت منها ما شاء الله له أن يثبت، وهو كلمته الأخيرة لخلقه أنا وهو القرآن الكريم. فقال لكل أجل كتاب، معناه لكل كتاب أجل، وكلا التفسيرين لا يتناقض مع الآخر. لكل أجل كتاب، كل فترة من الزمان لها كتاب. التفسير الثاني يقول هذا الكتاب له أجل محدد ثم يمحى أو ينسخ إلى أن يأتي كتاب هو الكتاب الخاتم المصدق المهيمن لما سبق من الكتب، فيثبت بإذن الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولذلك قال بعض المفسرين في معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وجاء في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت أن الله عز وجل له الإرادة والخيرة في أن يمحو ما يشاء وأن يثبت ما يشاء، لكن كما قال المفسرون يمحى كل شيء، بمعنى يمكن أن يمحى كل شيء إلا الموت، إلا الموت والحياة والسعادة والشقاء. يمحى كل شيء إلا الموت والحياة والسعادة والشقاء، فهذه أمور مبرمة ثابتة لا تتغير، لأنها قضاء مبرم فصل الله عز وجل فيه القول قبل أن يخلق الخلائق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فأمر الموت والحياة والسعادة والشقاء قضاء مبرم ثابت. أما أشياء أخرى ليست من جنس القضاء المبرم، وإنما تدخل في نطاق القضاء المعلق المرتبط بأسبابه المرتهن بشرائطه، فهذا يمكن أن يمحى ويدخل في دائرة يمحو الله ما يشاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. والزيادة هنا بمعنى البركة. يبقى ده في نطاق القضاء المعلق اللي ممكن يتغير بأسبابه. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى كان له رزق ومنع، مع أن الرزق من ضمن القدر، لكنه قدر مرتهن بأسبابه. يبقى كان جاي واتمنع، اتمنع ليه؟ بسبب الذنب. يبقى يمحو الله ما يشاء. ولا يرد البلاء إلا الدعاء. بلاء نازل ودعاء صاعد، فيختلجان أو يعتلجان كما في الحديث: إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض. يقع بينهم نزاع، فإما أن يقوى الدعاء فيرد البلاء والقضاء، وإما أن يقوى القضاء فينزل لضعف الدعاء أو لضعف الداعي. ولا يرد البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. بر الوالدين به يبارك في عمر الإنسان، ويكون قليله كثيرا. يبقى أيضا ده ممكن يدخل في دائرة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. جاء أيضا في معنى الآية الكريمة أن كل إنسان له كتابان، كتاب تسطر فيه أعمال العبد لسوها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتب فيه كل شيء. ومن الأشياء التي تكتب أنه فعل سيئة، فإذا بملك الحسنات يأمر ملك السيئات أن ينتظر لعله يستغفر، فإن استغفر محيت ولم تكتب، حتى وإن كتبت فاستغفر غفر له فمحيت. إذا يمحو الله ما يشاء. وذكر في نفس المعنى أن الكتاب الذي تسجل فيه الأعمال فيه قول الرجل: هات وخذ وأكلت وشربت وفعلت، من الكلام المباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب. فإذا رفعت الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الخميس من كل أسبوع محي كل كلام لا ثواب عليه ولا عقاب فيه. قيل: وهذا من معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال: وعنده أم الكتاب، الكتاب الذي عند الله عز وجل. ولذلك إذا صعدت الملائكة بأعمال العبد فراجعت ما فعل على ما في أم الكتاب وما في علم الله. أم الكتاب معناه علم الله دونه كتابا، علم الله بالخلائق بما كان وما يكون وما هو كائن، فقال الله: كن كتابا فكان كتابا. فإذا راجعت الملائكة ما سجلته على عبد من العباد على ما في كتاب الله أو أم الكتاب، وجدت الأمر كما هو في علم الله جل وعلا، ما زل قيد شعره. وهذا من كمال الله عز وجل وتمام علمه وعظمته سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن الرجل يعمل بطاعة الله زمنا ثم يضل فيأتيه الموت وهو في حالة الضلال والبعد عن صراط الله المستقيم، فهذا يضيع أعماله الصالحة فيمحوها الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الرجل يعمل صالحا ويرتكب المعاصي ومع ذلك كان يفعل بعض الصالحات، إلا أن أعماله السيئة أكثر من الصالح، ثم تاب فتاب الله عز وجل عليه واستقام على أمر ربه ومات وهو في طاعة ربه، فهذا هو الذي يثبت، يعني يثبت الله عز وجل له ما عمل صالحا أيام أن كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويثبت له الأعمال الصالحة بعد أن تاب واستقام إلى الله، فهذا معنى ويثبت كما سبقه معنى يمحو الله ما يشاء. إذن هذه معاني وردت في الآية الكريمة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى القضية ليست بالمعنى المتبادر إلى الذهن إن ناس ربنا سبحانه وتعالى يمحو أعمالهم وناس يثبت أعمالهم، وتبقى المسألة حسب مشيئة لا ضابط لها ولا رابط، فهذا والعياذ بالله سوء أدب مع الله جوري في الكفر. وهذا يذكرنا بالآية الكريمة في سورة إبراهيم مرتبطة بنفس المعنى وفهمت فهما خاطئا على نفس المستوى. قال سبحانه في سورة إبراهيم الآية الرابعة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الشاهد في الآية: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهي واحدة من مجموعة آيات في القرآن الكريم جاءت بنفس النص تقريبا وبنفس المعنى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كثير من الناس يفهم معنى الهداية والضلال خطأ كما يفهم معنى المشيئة خطأ، ولذلك كما قلت لحضراتكم من قضية المفاهيم الخاطئة خبرة في الدعوة. يعني الآية الكريمة يهدي من يشاء ويضل من يشاء أو فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، كثيرا ما نسأل عنها، لكن عقب أغلب المحاضرات يجي إنسان ما يكونش سمع معنى الآية قبل كده يقول لك إيه معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما سأل إلا لفهم خاطئ غلب على ظن إنه هل معناه إنه ربنا أضل ناس وكتب عليهم الضلال فهم في الضلال إلى ما شاء الله، وأن أناسا آخرين كتب لهم الهداية فهم في هداية إلى ما شاء الله، ولذلك المهتدي يبقى مهتدي بهداية الله مش بشطرته، واللي ضل هيظل في الضلالة يبقى ما تدعوهوش ولا تنصحوش، ويبقى ما دام يضل من يشاء يبقى هو من ضمن القسم ده. شيء غريب في الناس أن نجد هذا المعنى الجبري، ومعنى الجبرية الذين زعموا أن الإنسان مسير وليس مخيرا، وأنه كالريشة في مهب الريح، وقالوا جرى قلم القضاء بما سيكون، تسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. فهذا الكلام موجود للأسف عند الناس، وبيترجم أحيانا بالمثل البلدي المكتوب على الجبين لابد تشوف العين. وإذ نرى أناسا ندعوهم إلى الله يقول لك يا أخي هو ربنا كتب علي كده، تلاقيه مثلا تارك طلب يقول لك يا أخي مش ربنا يقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويضع نفسه في قسم يضل من يشاء، وما ضعش نفسه في قسم يهدي من يشاء، ولست أدري أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لا هذه ولا تلك. لكن هي الفلسفة السفسطائية والوسواس الشيطانية، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يجادلك بحق أو بباطل، وكثيرا ما يكون بباطل. والمسألة كما قلت كثير من الناس أو دفهم حتى معنى الآية، هو في ظن ترام إليه إنه يعني معناها بما شاء الله، صحيح زي ما أنا فهمها كده على ظاهرها إنه ناس ربنا هداهم وناس ربنا أضلهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه لا يسأل عما وهم يسألون. لكن أول شيء يجب أن تذكر الله عدل أم أنه ظالم؟ عدل سبحانه، هو العدل ومن أسمائه العدل، وأمر بالعدل ونهى عن الظلم وحرمه، وقال في كلامه القدسي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كان الله عز وجل يتصف بالعدل ومحال عليه الظلم، لو أنه هدى أقواما بمشيئته دون ما أسباب للهداية عند الناس، وأضل أقواما بدون أسباب الضلال ما يقع أو تقع من الناس، يبقى ده ظلم. والله سبحانه وتعالى محال عليه أن يظلم. ده لو أن ملكا من ملوك الدنيا جاء في يوم ومنح ناس جائزة وحرم ناس، اللي ادالهم الجائزة بدون مقاييس وبدون ضوابط، واللي حرمهم من الجائزة بدون مقاييس وبدون ضوابط، فهذا ظل. وإذا كان هذا يمكن أن يحدث في دنيا الملوك في الدنيا وفي عالم السلاطين في الدنيا، فإنه محال أن يقع في مملكة الله جل وعلا، لأنه هو العدل. إذن الهداية والضلال بضوابط وروابط، والمشيئة مشيئة الله عز وجل وهي مطلقة، لن يحرمك أنت من المشيئة، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قضية الهداية والإضلال كما وضحها القرآن وبينتها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بنجد أن الله عز وجل خلق الخلق، ومن الخلق من هو مجبول أو مسير، ومنهم من هو مخير أو مسخر. بمعنى الملائكة خلق من خلق الله مجبولون على الطاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البهائم مسخرة للإنسان منقادة له. الإنسان منح نعمة العقل فكرم بها بين الخلائق وصار يختار بها بين البدائل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الإنسان بنعمة العقل، والعقل يستطيع الإنسان بأن يختار بين البدائل وأن يعرف الأبيض من الأسود والهدى من الضلال والإيمان من الكفر بنعمة العقل. لكن مهما كان فالعقل قاصر، وإن استطاع العقل أن يعرف عالم الدنيا فلن يستطيع أن يعرف عالم الآخرة، وإن استطاع العقل أن يتوصل لكل شيء في عالم المشاهدة فلن يستطيع أن يتوصل لشيء في عالم الغيب، وإذا استطاع العقل أن يعرف كل سبيل لراحة البدن فهو لا سبيل له لأن يعرف غذاء الروح أو راحتها إلا عن طريق الوحي. فكان مع العقل الشرع، فكان الشرع مع العقل. بعد نعمة العقل أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الدين فأرسل رسلا وأنزل معهم كتبا، فإذا مات الرسول بقي بعده الكتاب. ومن خلال العقل والرسول والكتاب اتضحت الحقائق واستبانت الأمور وعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والإيمان من الكفر والحق من الباطل. وقال ربنا وقل الحق من ربكم، الحق بقى واضح أبلج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. وصارت الهداية قاسما مشتركا لكل الخلائق أن الله عز وجل دل كل الناس، فمن سلب نعمة العقل أو نعمة الشرع فإن الله عز وجل لا يحاسبه. سلب نعمة العقل فصار مجنونا، الله عز وجل لا يحاسب المجنون، رفع القلم عن الثلاث عن المجنون حتى يفيق. أو سلب نعمة الشرع بأنه لم تصله رسالة رسول، إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن من أعطي نعمة العقل ومنح نعمة الشرع فعقله في رأسه يعرف به الأمور ويفرق به بين الأشياء ويختار بين البدائل، ثم قد أرسل الله له رسولا وأنزل عليه كتابا، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي الكتاب
حجة قائمة على الخلائق إلى أن تقوم الساعة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد استبانت الأمور بأسرها، لأن الله هدى العالمين بمعنى دلهم، فمنهم من قبل الهداية فأعانه عليها، ومنهم من ردها فجازاهم على أعمالهم. ولذلك فأما الذين اهتدوا فزادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي المقابل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم بمعنى دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. ازاي هديناهم وازاي استحبوا العمى على الهدى؟ لان الهداية هدايتان، هداية دلالة مكفولة لكل الخلائق، ثم هداية معونة لمن قبل هداية الدلالة زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اما من رفض هداية الدلالة فاذا الجزاء من جنس العمل، فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اذا من اخذ باسباب الهداية هداه الله، ومن اخذ باسباب الضلالة اضله الله. اذا في اسباب مسببة، من اخذ باسباب الهداية هداه الله، ومن اخذ باسباب الضلالة اضله الله، وكل ميسر. ولذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذن كل ميسر لما خلق له. القضية في البداية قضية علم الله عز وجل، ونحن من خلال حديث الإسلام وفيه الكلام عن القضاء والقدر كركن من أركان الإيمان بينا ذلك، وقلنا إن علم الله تعالى علم انكشاف لا علم إجبار، يعني علم الله عز وجل فكشف، ولكنه لم يجبر مخلوقا على إيمان أو كفر، ولم يجبر إنسانا على طاعة أو معصية، ولكنك أنت الذي تختار، وحسب اختيارك يكون الجزاء، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإلا كن يجبرك على الإيمان ويجازيك عليه بالجنة هذه محاباة ومجاملة، ويجبرك على الكفر ويجازيك ويعاقبك عليها بالنار عليه بالنار يبقى ده من الظلم. كون يجبر انسان على طاعة ويسيبه بالجنة، او يجبر ويكره انسان على معصية ويعاقبه بالنار، هذا الظلم. وكما علمت ان الظلم محال على الله عز وجل. اذا يضل من يشاء ويهدي من يشاء مرتبطة باسبابها ومسبباتها. ثم كلمة من يشاء مطلقة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه من الآيات المطلقة في علم الأصول، المطلق والمقيد والعام والخاص. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من الآيات المطلقة التي قيدتها آيات أخرى فسرت معناها، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. لذلك لما نيجي نبحث في معنى يهدي من يشاء، كما قلنا
مرتبطة بأسلابه. في سورة الرعد قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يبقى يهدي من يشاء فسرتها آية الرعد ويهدي إليه من أناب. فمن أناب وتاب ورجع إلى الله فهذا له الهداية من الله. اختار طريق الهداية فتاب وأناب فسنيسره لليسرى فزادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى يهدي من يشاء تفسرها ويهدي إليه من أناب. يضل من يشاء. الله عز وجل كما قلنا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولذلك لا يكتب الضلال أو الشقاء على أحد من الناس إلا بأسباب ومسببات. يضل من يشاء تفسرها بعض الآيات في القرآن الكريم وتبين من هم الذين ضلوا أو اختاروا طريق الضلال. في سورة غافر: كذلك يضل الله الكافرين. يضل من يشاء أول معنى الكفر، كذلك يضل الله الكافرين. وفي سورة إبراهيم: ويضل الله الظالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى هذه ويضل من يشاء. أيضا في سورة البقرة: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وتأتي الآيات بأسلوب آخر زي ما قالت هنا: كذلك يضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين وما يضل به إلا الفاسقين. قالت في آيات أخرى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمرة تقول يضل ومرة تقول لا يهدي. ليه؟ لأنهم اختاروا الكفر والظلم والفسق طريقا لهم وسبيلا. يبقى ربنا هو اللي أضلهم ولا اختاروا طريق الضلال؟ اختاروا طريق الضلال فيسر لهم كما قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيسرت له العسرى فأضله الله وزاده ضلالا. والزيادة تأتي في الآخرة بالعذاب الأليم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرا
ومن أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إشارات ضمن سلسلة المفاهيم الخاطئة، لكن كما قلت لحضراتكم قضية القضاء والقدر تناولناها بفضل الله عز وجل بتوسع من خلال ركائز الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر، أو أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كما ورد في حديث سيدنا جبريل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ننتقل من سورة إبراهيم إلى آخر آية في سورة الحجر، الآية 99، فيها يقول ربنا عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية الكريمة الواضحة المحكمة فهمت خطأ واستغلها بعض الجهال في أن يسقط بها التكاليف الشرعية عن نفسه. في بداية الفهم الخاطئ لهذه الآية كان مع الفرق الضالة قديما، وكان من ضمنهم الملاحدة، قالوا في الآية دي إن الإنسان يعبد ربنا إلى أن يصل إلى المعرفة، فإذا وصل لحد المعرفة سقطت عنه التكاليف. وما عرفش إزاي المسألة دي انتقلت إلى دنيا المتصوفة، ووجدنا الصوفية بفسروا الآية لهذا التفسير: اليقين درجة إيمانية معينة، وإذا وصل إليها الإنسان تسقط عنه التكاليف الشرعية. لو اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تظل تصلي وتعبد ربنا لغاية لما تصل لحد اليقين الدرجة الإيمانية المعينة تسقط عنك التكاليف. وشيء غريب انه مشايخ طرق من الكثرة بمكان بيستشهدوا بالآية دي وبينفذوا تفسيرها الخاطئ. شيخ طريقة لا يصليش، موجودين وبكثرة، وإن كانوا أصماء يعني حسب خبرتي كده مع الصوفية شفت ناس وسمعت عنهم فرقة كده من ضمن الطريقة البرهانية في أسوان ما بيصلوش، بس محافظين على الأوراد
بالمنظومة والصلوات، مش الصلوات اللي ربنا فرضها، لا، في صلوات تاني اللي أخت المنظومة اللي هي موجودة مثلا في كتاب زي دلائل الخيرات أو ورد الطريقة، بيسموها الصلوات، صلاة ثلاثة الاثنين والمنظومة ثلاثة الجمعة. فالصلاة دي مثلا كل حرف من حروف الهجائية فيها الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بكل حرف من الحروف. طيب تيجي تقول للناس دول انتم ما بتصلوش ليه؟ يقول لك حاجة غريبة قوي، يقول لك لأن ربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكانت فعل ماضي فقد مضت. شيء غريب. ممكن احنا ياه صور معلومة دي كانت غايبة عني. كانت ده صحيح ده كانت، وما لسه بتكون ليه؟ طب ما هي نزلت من السماء ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا واستمرت لكتاب الله وهي كانت، ومع ذلك لما نزلت ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه والتابعون ومن سار على النهج والى ما شاء الله. لا مش ممكن يكون كانت هنا فعل ماضي، انما جاءت صيغه توكيديه للجمله ان الصلاه كانت عن الكتاب نقص، صيغه توكيديه. انما كانت فعل ماضي طب ما يبقى كانت من البدايه، يبقى من ساعه ما نزلت كان يبقى ما فيش حاجه اسمها صلاه انها نزلت ان الصلاه كانت. لكن تخيل هذا الفهم الغريب انه يوجد في الناس، وناس يستوعبوه يقول لك اه والله كانت يبقى خلاص، يبقى كانها فرضت على من سبقنا ومش علينا. لكن بيريحنا الشيخ الاسلام ابن تيميه لما بيقول ما من وجه من وجوه الباطل يتخيل او لا يتخيل الا وقد وجد له انصار واتباع، فده من ضمن الباطل الذي لا يتخيل، فده صنف من الناس. صنف ثاني من مشايخ الطرق ما بيصلوش، وما يقدرش ولد او مريد من المريدين معاه في الطريق انه يقول له انت يا سيدنا ما بتصليش بنا ليه؟ ما يقدرش. عايشنا بعض مشايخ الطرق يقعد يدي الدرس وكان يبقى حاضر له عدد ما شاء الله كبير عنك قوي، لان اول ما الناس يسمعوا ان شيخ طريقه جه بيجوا كانوا من محافظات شتى، اول ما يخلص الدرس قوموا يا اولاد صلوا ويدخل هو. واحد كان داخل الطريقه جديد بلدينا فاستغرب الحكايه دي قوي، ايه الحكايه تقوم يصلي وهو ما يصليش؟ فقال له واحد، قال له الشيخ ما بيصليش بنا ليه او ما بيصليش معانا ليه؟ قال اسكت ما تعترضش، من اعترض انفرد. صاحبنا قال لا والله ده انا لازم اعرف اللي فيه. راح داخل على الشيخ خلوته قال له بقول لك ايه؟ شوف انا مش هصدقك ولا اقتنع بيك غير لما تقول لي انت ما بتصليش معانا ليه؟ قال له اتهدب يا ولد، انا بصلي ورا النبي في كل وقت. دي نوعية رقم اثنين في الناس اللي ما بيصلوش. يو رقم ثلاثة ده الظاهر شيخ طريق بس اللي أصلوا إخوانكم الجن فيهم صفية كتير يصلي على الرسول عليه الصلاة. النوع الثالث اللي هم مشايخ الطرق اللي ما بيصلوش لأنه وصل.
وصل فين؟
الله أعلم.
طب وإيه دليلك يا سيدنا؟ يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو وصل لليقين. ولذلك تلاقيه مثلا ملهوش دعوة بالعبادات والتكاليف. وناس يحكون عن مشايخ طرق عرفوهم وقعدوا معهم شوية وسابوهم حكايات ما فيش داعي ليها. إن الله حليم ستار. يبقى ده فهم خاطئ للآية. قاله أساسا الملاحدة وانتقل للصوفية ازاي؟ الله أعلم. لكن قال به المتصوفة على نحو ما سمع. وليس افتراء أن جل مشايخ الطرق لا يصلون بسبب أنه وصل لليقين. وما دام وصل يبقى خلاص سقط عنه التكليف. وأنا قلت لكم مرة استغربت الواحد كان بيخطب في قرية هنا في الجيزة كنت مقيم بها. والرجل يعني مش جاهل ده ناظر مدرسة. فعلى المنبر قال حديث غريب قوي. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب شرب ومن شرب طرب ومن طرب تغنى ومن تغنى تمايل ومن تمايل رقص ومن رقص وصل ومن وصل اتصل صدق رسول الله. صدق رسول الله من ده حديث يعني ينفع في كجن ليلي. رقص وتمايل وتغنى وبعدين تقول لي وصل واتصل. يا شيخ وصل صقر ده زي بعض انما يعني. المهم لو احنا افترضنا يا اخواننا انه المعنى اللي بيقولوه الصوفية ده يعني صحيح واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الايمان. ليه هنقول هنفترض انه صحيح؟ الصوفية حاجة اسمها اليقين الايماني بس مش هو المقصود بالآية دي. في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يوم يجمع النعيم. يبقى في علم يقين وعين يقين. وفي سورة الواقعة إن هذا لهو حق اليقين. يبقى علم يقين وعين يقين وحق يقين. قال ومثالها ان الانسان بيعلم قضية علم لا شك فيه ولا ارتياب ده اسمه علم يقين. لغاية لما يراه رأي العين يبقى عين يقين. فاذا دخله فهو حق يقين. فاهل الايمان علم يقين بالجنة والنار. لما يبقوا واقفين يوم القيامة في أرض المحشر شايفين الجنة والنار يبقى إيه؟ عين يقين. لما يدخل أهل الإيمان الجنة ويدخل أهل الكفر النار يبقى اسمه إيه؟ حق يقين. قال يبقى في حاجة اسمها يقين إيمان ده متفقين على كده. بس هل هو ده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني اليقين الإيماني؟ هل والله لو افترضنا هذا فهل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولقي ربه ولم يصل إلى هذا اليقين؟ يبقى اتهام صريح للنبي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة مرض الموت ويعاني من سكرة الموت وكان يصلي صلى الله عليه وسلم ما تركش فرضه في مرض الموت. ولما ما يقدرش يصلي قائما صلى جالسا. وكان الصلاة من جلوس في الصحوة التي سبقت موته صلى الله عليه وسلم. فصلى جالسا ولما بدأ يلفظ صلى الله عليه وسلم أنفاسه الأخيرة كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. فهل يعقل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم دونما أن يصل إلى اليقين الذي وصل إليه جل مشايخ الطرق، يقينا ليس معنى اليقين هنا صدق العبادة أو الإخلاص أو درجة إيمانية راقية، وإنما اليقين هنا بمعنى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى الموت. وكان العرب يسمون الموت باليقين، وكان إذا مات أحدهم يقولون جاءه اليقين. وعبر القرآن الكريم عن هذا المعنى في هذه الآية آخر سورة الحج، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي أواخر سورة المدثر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فماذا نقول في هؤلاء القوم المجرمين الذين سلكهم الله في سقر وبئس المصير والعياذ بالله، وتلك صفاتهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهل هو اليقين بالمعنى الصوفي أم أنه اليقين بمعنى الموت؟ لو كان اليقين بالمعنى الصوفي فانقلبت الحقائق رأسا على عقب، لأن أناسا هذه صفاتهم لا يمكن يصلوا لليقين أبدا، ولكن اليقين هنا بمعنى الموت، وهو كالذي قاله الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، اليقين في الآية فهم خطأ، والعبادة في الآية فهمت خطأ، وده معنى كنا بيناه برضو في دروس العقيدة بفضل الله، وأشير إليه الآن إشارة خفيفة، أن كثيرا من الناس يزعم أن العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، إذا كده عبد ربنا. والناس اللي أسقطوا عن نفسهم العبادة أسقطوا هذه الفرائض وتلك الأركان. وكثير من المسلمين يزعم أن العبادة هي الأركان الأربعة بعد الشهادتين، واللي يزود على كده يعتقد أنه مثلا الإحسان للوالدين من العبادة، والإحسان للجيران أو صلة الرحم، أو أن يصدق في الحديث، أو أن يوفي بالعهد، أو أن يؤدي الأمانة، برضو دي عبادات. لكن أكثر من كده ما يعرفش أنه هذه أمثلة، وقصر العبادة على تلك الأمثلة فهم خاطئ لمعنى العبادة، ذلك أن الله عز وجل خلقنا للعبادة فقط، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ليعبدون فقط، يعني ما يأكلون ما يشربون ما ينامون ما يتزوجون، كل هذا يفعلون ولكن بس يعبدون. إذن العبادة تشمل كل شيء في حياة الإنسان وتتعداه إلى الممات.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فالعبادة تشمل، ولذلك من خلال هذه الآيات القرآنية الكريمة فسر وعرف سلفنا الصالح العبادة بقولهم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. فأيما عمل في حياة الإنسان يجب أن يكون عبادة، ولكن يحتاج إلى ركني العبادة: النية الخالصة وصورة العمل المشروعة، كما قال ربنا
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
فلما سئل القاضي الفضيل بن عياض عن أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه، قيل ما أخلصه وما أصوبه، قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، وأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. لذلك المسلم يجب أن يجعل حياته لله عز وجل بما تشتمل عليه من عبادات ومعاملات وأخلاقيات وسلوكيات وما تشتمل عليه من مباحات، فيحاول أن يجعل منها النية الخالصة ويجعل فيها النية الخالصة بنية التقوي على طاعة الله عز وجل، فينقلب المباح إلى عبادة، وبهذا يحقق قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، إذن الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لابد من فهم شمولي لمعنى العبادة، لا يقتصر على رأس العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج. حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وليس اليقين بمعنى الدرجة الإيمانية المعينة. طيب، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ننتقل من سورة الحجر إلى سورة النحل. العشاء أول آية في سورة النحل يقول فيها ربنا جل وعلا
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ما الفهم الخاطئ في هذه الآية الكريمة؟ هو استفسار، وبيأتي في صورة اعتراض، يعني استفسار من المسلم واعتراض من الكافر. أتى فعل ماضي، أمر الله بمعنى الساعة، أتى أمر الله يعني جاءت الساعة، وبعدين فلا تستعجلوا. المسلم بيستفسر، يقول أتى فعل ماضي فلا تستعجلوه للمستقبل. ازاي نفهم دي؟ لكن لم يرد هذا الاستفسار على ذهن المسلم الا بعد ان صيغ في صورة اعتراض من قبل المستشرقين الذين ينقبون عن اخطاء في القرآن الكريم وتكلم بلسانهم المستغربون، فقالوا أيوة الله ده تناقض في القرآن الكريم، أتى فعل ماضي ورغم ذلك أو على الرغم من ذلك ربنا يقول فلا تستعجلوه، طب ازاي أتى وازاي فلا تستعجلوه؟ وكما قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، يعني للاستفسارات أو الاعتراضات بتبين الحكمة في الآيات، بتبين مدى العظمة والجمال والكمال في كلام الله عز وجل والبلاغة في كتاب الله جل وعلا. والكلام عن الآخرة عن الساعة وأمر الساعة لا ريب فيه، إن الساعة آتية لا ريب فيها، وبما أن الساعة آتية لا ريب فيها فالله عز وجل عبر عن هذه الساعة بصيغة الماضي، أتى أمر الله، لأنه لا شك فيه ولا ريب فيه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا قال الله عز وجل عن الساعة أو عن غيرها أتى أمر الله، فما الذي يحول دون إتيانه؟ لا شيء. إذا قلت لك أنا سآتيك غدا إن شاء الله، ولابد من إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الكفر النهاردة بيحاول يلغوا إن شاء الله، هنعمل كذا بكرة وهنعمل كذا السنة الجاية وهيحصل كذا، الظروف الجوية كذا والظروف المناخية كذا، كله من غير إن شاء الله. لكن لا يمكن لأي إنسان أن يتكلم عن شيء مستقبلي فيتم إلا بإذن الله ومشيئته. لماذا؟ لما أقول لك أنا هاجي لك بكرة إن شاء الله، إما أن يحصل لأنه ما أقدرش أجيلك، ما أقدرش أجيلك ليه؟ لأما حدث عذر قهري أنا وجيلك في الطريق مسكوني، لا ما طلعتش من الطريق ولا من البيت وفتني المنية يبقى ما أقدرش أروح لك. لا لا حصل الوفاء للأجل ولا في ضرورة، وصلت لغاية عندك رحت ما لقيتكش ليه؟ قالوا ماشي.
لا ما حصلش لا دي ولا دي. اللي رايح ربنا أطال في عمره, واللي رايح له برضه لسه ما ماتش. بس ممكن أنا أقول لك سأتيك غدا, لن أموت ولن تموت, ولكن غدا لا يأتي. يبقى تيجي تبص لقدراتك, كونك تقدر تتحكم في شيء ما تقدرش تتحكم في نفسك, ليس لك من أمر شيء. تتحكم في الزمان, لا. تتحكم في المكان, لا. ما في شيء تستطيع تتحكم فيه, لا في نفسك ولا في غيرك ولا في الزمان الذي تريد أن تصل فيه ولا المكان الذي تريد أن تصل إليه ولا أي شيء من كل الظروف الملابسات المحيطة بأنه إنسان يريد أن يدور إنسانا, فتحول كل الظروف أو بعض الظروف عن أن يتحقق هذا الشيء إلا أن يشاء الله. لكن إذا أراد الله أمرا ما الذي يحول دون نفاذه؟ الزمان هو خالق الزمان, المكان هو خالق المكان, أنا مخلوق يتصرف فيها خالق كما يشاء, وهو الخالق الذي يتصرف في الجميع كيفما شاء. إذا قال أتى أمر الله فقد أتى, لأنه لن يحول دون إتيانه شيء, فهو تعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق هذا الشيء ولوقوعه يقينا بما لا يحتمل شكا أو ارتيابا, ولن يوجد أي عائق يعوق إتيانه أو يحول دون مجيئه. فمن ثم عبر عن المستقبل بصيغة الماضي للتحقيق أتى أمر الله. يا رجل ده الإنسان اللي واثق من نفسه في قضية معينة بيعبر التعبير ده. فلان بيكلم الثاني في موضوع خلاص اعتبره انتهى. ليه؟ لأنه واثق, لقى المسألة اللي بيتكلم فيها في ايديه, بيقول له الموضوع ده انتهى خلاص ما تكلمنيش في انتاء. ليه؟ لأنه واثق منه, مع انه زي ما قلنا محكوم باسباب ومسببات, لكن الله عز وجل هو خالق الاسباب وخالق المسببات. فاذا قال اتى امر الله فقد اتى في علم الله, ولن يحول دون اتيانه شيء. اما بالنسبة لنا فهو لا يزال مستقبلا, فلما كان مستقبلا بالنسبة لنا والبعض يستعجله, يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها, والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق, لذا قال فلا تستعجلوه. ما تستعجلوش يوم القيامة, ولا تستعجلوش إتيان أمر الله, ولا عذاب الله, ولا وعد الله. أتى لأنه أتى فعلا, ولا مفر ولا محيد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يبقى لما ربنا عبر بصيغة الماضي لتحقق الشيء ووقوعه يقينا, أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولأن فعل الله ليس كأفعال خلقه, ولأن علم الله ليس كعلم خلقه, قال سبحانه وتعالى عما يشركون. زي ما برضو في قصة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنجد أن فعل الله ليس كأفعال خلقه, لأن أفعال الخلق في من أسري به أو في من أراد أن يسافر من مكة إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس أو إلى فلسطين يحتاج شهرا ذهابا وآخر إيابا, وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يسرى به فيما لا زمن، بل ويعرج به إلى ما فوق السبع الطباق فيما لا زمن. وإذا كان قد استغرق سويعات من الليلة فلمشاهد شاهدها ومرائي رآها ومواقف وقفها وصلاة صلاها ووحيا أوحي إليه أو نحو هذا، مما استغرق جزءا من الليل ثم عاد صلى الله عليه وسلم من ليلته. فهنا علم الله يختلف عن علم خلقه، فلذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. وبأشير إشارة خفيفة إلى سورة الإسراء، وفي سورة الإسراء بعض الآيات في أول السورة فيها يقول ربنا جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات الكريمة في أوائل سورة الإسراء فيها فهم خاطئ، والفهم الخاطئ جاء من قبل المفسرين، ظن كثير من المفسرين أن هذه الآيات تحققت في بني إسرائيل من قبل الرسالة الخاتمة، يعني أيام سيدنا موسى ومن بعد، وقالوا فعلا حصل إفسادين من بني إسرائيل في الأرض وتحقق فيهم الوعدات. حصل كلا الإفسادين وتحقق فيهم كلا الوعدين. وبكده يبقى الآيات دي تحكي قصة ناس سبقوا ونأخذ منها العبرة لكن في الحقيقة هذا الفهم فهم قاصر في تفسير الآيات. يعني الآيات لما نقول نزلت في من سبق وما هيش حدثت بعد كده من بني إسرائيل في الأمة الخاتمة، ولا وكلا الوعدين تحقق وما فيش حاجة هتتحقق بعد، يبقى ده كلام بيتناقض مع الفهم الصحيح للآيات وللأحاديث. ده حتى لو افترضنا أن كلا الوعدين قد تحقق، ده ربنا بيقول وإن عدتم عدنا، يبقى هم مش وعدين بس، ده المسألة فيها تجدد. يعود بنو إسرائيل بالفساد فيعود الله عز وجل عليهم بالعذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يبقى لو افترضنا صح كلام المفسرين أن كلا الوعدين قد تحقق، فإن قول ربنا جل وعلا وإن عدتم عدنا يفيد الاستمرارية. ولكن الآيات تشير إلى أن كلا من الشهادتين أو الوعدين لم يحدث حتى نزول الآيات، لأن الآيات تحدثت عن الإفسادين والوعدين بأسلوب المستقبل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض، لسه هيفسدوا، لا تفسدن في الأرض مرتين، صيغة ايه؟ مستقبل. ولتعلن علوا كبيرا. وبعدين فإذا للمستقبل، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. لما نبص الحكاية فإذا جاء وعد أولاهما وقد جاء أيام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود أفسدوا والمنافقون من اليهود وقد كثر إفساده، كما حاول اليهود أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، قرابة 20 محاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم قتلة الأنبياء وهم الآن يقتلون العلماء من بعد الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فالآية تبين أن الوعد سيأتي، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. المفسرون قالوا لما تحقق الوعدين، قالوا مش عارف مين تحقق على يديه الوعد الأول والثاني، لما تنظر في تاريخ الأول أو الثاني لا تجد هذا مؤمنا ولا ذاك، فكيف لا يكون مؤمنا ويصفه الله عز وجل هنا في الآية بأنهم عبادا لنا أولي بأس شديد؟ هذا الوصف لم يتحقق إلا في أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليه، يعني صارت الكرة لبني إسرائيل على المؤمنين، والغلبة والقوة والمنع كما هو حادث الآن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الإمداد بالأموال معروف أن العالم كله يتعاطف مع اليهود ويعطيهم الأموال ببذخ، بأموال وبنين بعد التيه والشتات الذي كتبه الله عز وجل على بني إسرائيل في الأرض. تلاقي كل مجموعة يعد على أصابع اليدين في بلد، يجمعهم الله وتكثر ذريتهم. وجمع الله عز وجل بني إسرائيل قبل وعد الآخرة هو الذي أشارت إليه السورة في أواخرها: ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قلنا من بعده من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض كل الأرض فيه والشتات الذي كتبه الله عز وجل عليهم، فإذا جاء وعد الآخرة الذي لما يأتي بعد جئنا بكم لفيفا ليلتف يهود العالم في مكان واحد حول المسجد الأقصى، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، والنفير السلاح. واليهود يملكون الآن من السلاح ما لا يملك العالم بأسره، وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي الوقت اللي بتحرف فيه أسلحة كثيرة على كثير من الدول هي موجودة عند اليهود، وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة صيغة مستقبل، فإذا جاء ولما يأتي ولم يجيء بعد، فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا كان تحقق الوعد الأول فلم يتحقق وعد الآخرة وهو الذي ننتظره. هي علامات وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. بعد اليهود ما كانوا يعني اعتبروا نفسهم قمة العالم وظنوا حينا من الزمن أنهم شعب الله المختار، تنقلب المسألة ليصلوا لدرجة من الذلة والسوء والمسكنة لم تكن في حسبانهم أبدا. ليسوءوا وجوهكم وكمان وليدخلوا المسجد أي الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا يعني ليهدموا ما بناه اليهود هدما، وليتبروا ما علوا. علوا تأتي في الآيات العلو الحسي والعلو المعنوي، العلو المعنوي التكبر والطغيان، وده اللي قالته الآية في الأول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده العلو اللي هو بمعنى الطغيان والتكبر والتجبر، وهو الذي يحدث الآن من اليهود. لكن وليتبروا ما علوا بمعنى ما بنوا، فالعلو هنا علو حسي علو بنيان، وما عرفت أرض فلسطين علو المباني إلا في ظل المستوطنات بعد أن نزح إليها يهود العالم فضاقت المساحة فارتفع البناء. فوعد الآخرة آتي، وفي الوقت الذي ستفكر فيه إسرائيل بأن تحقق الحلم من النيل إلى الفرات ويبلغ طغيانها مداه وتبلغ درجة في العلو والفساد في الأرض، ساعتها تكون النهاية. وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأى يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من غرق اليهود.
هذا معنى لابد أن يظل في الأذهان، وهو تصحيح للفهم القاصد إنه مسألة يعني خلاص والإسلام انتهى. وهنبين كلام ده إن شاء الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، وأن الحديث يحمل في طياته البشارات لأنه يدعون لليأس والقنوط. هنبين هذا إن شاء الله عز وجل، مكتفين بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم انصر دينك وكتابك، سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام سائرين، احفظنا بالإسلام راقبين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فرج كرب إخواننا المكرومين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في الصومال، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فارحمهم. يا رب أنت أعلم بشعب الصومال أنهم شعب حفاة عراة، ولكن أمريكا لم ترحمهم.